بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، وذكر مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه المشهور بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.
هذا الباب أخذه المصنف رحمه الله عن الإمام البخاري لبيان حكم صيغتين من صيغ التحمل، ألا وهما صيغة المناولة وصيغة الكتابة، وهي من جملة الصيغ التي يتحمل بها العلم، ومن جملة الصيغ التي يؤدى بها العلم. وحرص المؤلف رحمه الله على أن يبين صيغ التحمل التي يجيزها ويراها منسوبة إلى فعل السلف، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أوردا في كتاب العلم هاتين الصيغتين: المناولة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ناول أمير السرية كتابه وأمره أن يفتح الكتاب ويقرأه إذا وصل مكانا معينا أو بعد زمن معين، ويقرأ ما في هذا الكتاب. فكانت صيغة المناولة وكانت صيغة الكتاب من صيغ التحمل. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق.
وهذا أيضا من صيغ المناولة والكتابة. نعم.
ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا،
أن الصيغ هذه جائزة في التحمل. نعم.
واحتج
عبد الله بن عمر فمن الصحابة، وأما مالك فمن علماء كبار التابعين وأتباعهم. نعم.
واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا،
فجمع له بين المناولة والكتابة.
فلما
المراد بأمير السرية هو عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليتتبع ويستشرف أخبار قريش، وأمره أن لا يقرأ الكتاب إلا إذا وصل وادي نخلة. نعم.
فبلغ ذلك، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين.
وهذا أيضا خبر آخر استخدم فيه الكتاب، حيث بعث به إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى، وفيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمير الفرس ولقائد الفرس بالدعوة إلى الإسلام. نعم.
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه،
أي فلما قرأ الكتاب وفيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالإسلام، مزق الكتاب رافضا قبول الدعوة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه وألا يبقيه، فكان ما وقع وما حدث. نعم.
فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
أي فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نكتة علمية، وهي أن هذا الخبر روي موصولا، رواه البخاري في هذه الواقعة مفصول، لكن في قوله أنه يعني غلب على ظنه أن سعيد بن المسيب روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا على عظيم الفرس، هذه رواية مرسلة، لأن سعدا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعيدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقفنا في الدرس السابق عند شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث، قوله حتى تبلغ مكان كذا وكذا،
يعني حدد له مكانا معينا، وهو المراد به وادي نخلة. نعم.
هكذا في حديث جندب على الإبهام،
يعني دون أن يذكر المحل أن يسميه. نعم.
وفي رواية عروة أنه قال له إذا سرت يومين فافتح الكتاب،
يعني أعطاه أمدا ومدة دون أن يحد له مكانا.
قال ففتحه هناك فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة،
وهو مكان معروف،
فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا،
ولا تستكرهن أحدا، يعني ممن كان معه. والسرية كان عددها 12 رجلا. نعم. كان عددها 12 رجلا. نعم.
قال في حديث جندب فرجع رجلان ومضى الباقون،
يعني 10،
فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير، أي تجارة لقريش، فقتلوه
على اعتبار أنه من الأعداء. نعم.
فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام،
من قريش يعني،
وذلك في أول يوم من رجب
في الشهر الحرام،
وغنموا ما كان معهم، فكانت أول غنيمة في الإسلام،
يعني أخذت من الكفار، إذ إنها كانت قبل غزوة بدر.
فعاب عليهم المشركون ذلك،
أي أن المسلمين قاتلوا في الشهر الحرام. نعم.
فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه،
أي هل يجوز القتال فيه؟ فأجابهم الله تعالى بأن ذلك جائز ومباح. قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم. وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام. نعم.
قال ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر
واضح يعني في إباحته لهم،
فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه،
فمن هنا كانت المناولة يعني أحد طرق التحمل. نعم،
ففيه المناولة ومعنى المكاتبة،
وكذا المكاتبة لأن العلم الذي فيها أعطاه إياها في الكتاب.
وتعقبه بعضهم بأن الحجة إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة،
يعني بعض أهل العلم قالوا إن الكتابة لا تكون طريقا من طرق التحمل لاحتمال أن المكتوب يتغير وأن حامل الكتاب يغيره، ولما اعترضوا بهذا رد عليهم بأن هذا الذي أعطى الكتاب هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي حمل الكتاب هو من الصحابة وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنه، والصحابة عدول لا يجري عليهم مثل هذه الأمور، ولذلك كان كتابه حجة. نعم، وبعضهم أضاف إلى قبول شرط الكتابة أو قبول تحمل الكتابة إذا أمن يعني الكاتب وأمن الحامل ولم يخشى منهم تغيير، ولذلك أضاف بعضهم شرطا آخر وهو أن الكتاب ينبغي أن يكون أو بل يجب أن يكون مختوما، أن يوضع عليه ختم، لأن الختم يمنع من تغييره وتبديله، وهذا أيضا استنبطوه من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب لعظيم كسرى ولما كتب لعظيم الروم قالوا له يا رسول الله إن هؤلاء لا يقبلون الكتب إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ صلى الله عليه وسلم ختما فصا، اتخذ خاتما فصه منه وكتب عليه ثلاثة أسطر محمد رسول الله، فكان ختم النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر هذا الختم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه كان عند عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد أن بويع لعثمان رضي الله عنه كان الختم عنده ثم فقد منه رضي الله عنه. نعم،
بخلاف من بعدهم حكاه البيهقي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأقول شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ.
هذه شروط ثلاثة في قبول المكاتبة. نعم،
إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير، والله أعلم.
نعم،
قوله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس، وصالح هو ابن كيسان،
نعم.
قوله بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه
نعم.
كما سماه المؤلف في هذا الحديث في المغازي،
لأن الحديث البخاري أعاد روايته في كتاب المغازي وسمى حامل الكتاب وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. نعم.
وكسرى هو أبرويز ابن
أبرويز
نعم أبرويز أبرويز ابن هرمز
ابن هرمز
ابن أنشروان
أنوشروان
أنوشروان
هذا الذي كان عظيم كسرى عظيم فارس.
ووهم من قال هو أنوشروان،
يعني ظن أنه الجد.
وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوي
والمنذر بن ساوي نعم
بالمهملة وفتح الواو
مهملة يعني السين وفتح الواو ساوى 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 نعم
وفتح الواو المماله
ساوي نعم
ساوي. قال وسيأتي الكلام على هذا الحديث في المغازي. قوله فحسبت
فحدثت
فحسبت من حسب يحسب
فحسبت
نعم. القائل هو ابن شهاب راوي الحديث
نعم.
فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة.
قصة الكتاب يعني نقل الكتاب إلى عظيم البحرين ومنه إلى كسرى، هذه الرواية موصولة كما رواها البخاري، لكن مسألة الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كسرى بأن يمزق الله ملكه رواية مرسلة، لأن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ووجه دلالته على المكاتبة ظاهرة، ويمكن أن يستدل به على المناولة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله الكتاب لرسوله.
نعم.
ناول الكتاب لرسوله.
نعم.
وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما.
نعم.
فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس رضي الله عنه.
هذا الحديث إنما ورده في هذا الباب أيضا لإثبات مشروعية وجواز الكتابة، وهي صيغة من صيغ التحمل، وأشار هنا إلى ما يشترط لها من اتخاذ الخاتم ومن اتخاذ الختم حتى يتجنب تغيير الكتاب أو ضياع الكتاب أو نقص الكتاب. نعم.
ثم قال المحقق جزاه الله خيرا: أطرافه الحديد أطرافه في 2938 5870 5872 5874 5875 5877 7162.
يعني أن الإمام البخاري أعاد الكتاب الحديث هذا 7 مرات في كتابه، ما يدل على شهرة هذا الحديث. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قوله عبد الله هو ابن المبارك.
نعم.
قوله كتب أو أراد أن يكتب،
يعني والمراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يكتب وإنما يكلف غيره بالكتابة. نعم.
شك من الراوي ونسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازية،
يعني نسبته على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة،
أي كتب الكاتب بأمره صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعرف من هذا فائدة، فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب،
يعني في مشروعية تحمل بالكتابة.
لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغيره.
نعم، يعني يمنع أن يتوهم أن المكتوب غير أو بدل.
لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا،
وهذا كما كان في أول الأمر وكما وقع في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه حيث حمل الكتاب دون ختم.
قوله فقلت القائل هو شعبة، وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد وفي اللباس إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة. لم يذكر المصنف في أقسام التحمل الإجازة، لم يذكر المصنف من أقسام التحمل،
يعني البخاري رحمه الله لم يذكر الإجازة من أقسام التحمل، وإنما ذكر القراءة على الشيخ، وذكر تحديث الشيخ، وذكر ذكر الكتابة، وذكر العرض، وذكر المناولة، ولم يذكر الإجازة، مع أن الإجازة من أشهر طرق التحمل عند المحدثين. هذا ما أراد الحافظ أن يبين موجبه، وكأنه يرى أن الإمام البخاري لا يرى الإجازة المطلقة، وإنما إذا كانت الإجازة متضمنة للمناولة فتكون مناولة بالإجازة أو إجازة مع المناولة. نعم.
لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة،
وهذه كلها من طرق التحمل، كما مر بنا أن طرق التحمل ثمانية، فأشار هنا إلى الإجازة والوجادة والوصية والإعلام بالإضافة إلى الكتابة والمناولة والعرض والسماع. نعم.
نعم. وكأنه لا يرى بشيء منها،
لا يرى بهذه الأربع الأنواع أنها سبب وطريق من طرق التحمل. نعم.
وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي إجازة،
وهذا يعني كأنه يرد على من ادعى أن البخاري لا يرى الإجازة. فهذا ابن منده
نعم
يقول إن كل ما قال البخاري في كتابه قال لي فهذا من باب الإجازة، لكن بعض أهل العلم لم يقبل هذا وقال هذا من باب المذاكرة، أن البخاري من باب السماع ومن باب المذاكرة، ولذلك بعض هذه الأقوال التي جاءت مصدرة بقوله قال لي رواها في غير موضعها بقوله حدثنا، ما يدل على أنها من التحديث وليست من الإجازة. نعم.
وهي دعوة مردودة بدليل أني استقريت
كذلك، يعني أن الإمام البخاري أن لي الحافظ ابن حجر استقرأ أي تتبع ما قال فيه الحافظ، ما قال فيه الإمام البخاري قال لي في سائر الطرق وجد أنه يقول فيها حدثني. نعم.
بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا،
فهي تدل على التحديث وليست على الإجازة كما قال ابن منده. نعم.
والبخاري رحمه الله لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث،
يعني البخاري لا يرى في رواية الإجازة أن يقول حدثنا،
فدل على أنها عنده من المسموع
أي مما سمعه،
لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما
يكون على شرطه فيصرح فيه بالسماع، وما ليس على شرطه فيقول قال لي. نعم.
وما لا يبلغ والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها.
يعني ما حكم هذه الأفعال في التحمل، في طرق التحمل؟ نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه العلم ليعلم طلاب العلم ما ينبغي أن يفعلوه من الإقبال على حلقات العلم والجلوس فيها والمشاركة والاستماع وعدم الإعراض عنها لما فيها من الثواب ولما فيها من الفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد في حلقة تحلق حوله طلابه، فأقبل ثلاثة نفر أقبلوا ودخلوا المسجد، أما الاثنان الأولان فتوجه إلى الحلقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه، فحرصوا على المشاركة. الأول وجد مكانا وفرجة وفسحة فجلس يستمع الذكرى، وأما الثاني فإنه لم يجد مكان لكنه جلس في طرف من الحلقة، أو أنه أظهر حياءه لأنه لم يجد مكانا يجلس فيه فجلس جانبا بحيث يمكنه أن يستمع ما يجري في الحلقة. وأما الثالث فإنه أعرض عن الجلوس في الحلقة ومضى، وقد لاحظهم النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن فرغ من تعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم بين حكم كل واحد من هؤلاء الثلاثة. قال أما الأول فإنه جاء وتقحم وجلس وأقبل، فإن الله أقبل عليه كما أقبل هو على الدرس، وإنه أفضى إلى درسه، وإنه حرص على أن يتلقى العلم، فقوبل من الله جل وعلا بما هو أهله. وأما الثاني فلما كان منعه من الجلوس الحياء، لذلك استحيا الله جل وعلا منه كما استحياه. وأما الثالث فإنه لما انصرف صرف الله عنه الخير. هذه حاله هذا هؤلاء الثلاث، ولذلك فيه حث على أهمية تلقي العلم وأهمية المشاركة في دروس العلم وأهمية الجلوس في حلقات الدرس وأهمية الاستماع إلى ما يقال من الخير. فمن كان ذلك فعله وهو يرجو وينوي الخير فإن الله تعالى يثيبه ويعطيه بقدر نيته. نعم، اقرأ.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 474،
يعني ذكر مرة واحدة غير هذا الموضع في البخاري. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.
وهذه كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم في مجلس ووجد الناس قد جلسوا يجلسوا حيث ينتهي به المجلس. نعم.
مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة
يعني مجلس العلم وحلقات العلم. نعم.
وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه.
يعني أن على الطالب أن يتعلم من ذلك هذه الآداب.
والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم،
فكأنه أراد أن يضيف إلى ما يجب على العالم أن يفعله وما يندب له أن يفعله أيضا ما يجب على الطالب أن يتعلمه وأن يفعله، فيكون هذا الباب يعني شاملا لآداب العلم للطالب وللمعلم. نعم.
قوله مولى عقيل بفتح العين
وليس عقيل، يعني عقيل، وأراد به عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب. وفي الحقيقة إن هذا الرجل هو ليس مولى لعقيل، وإنما هو مولى لأخته وهي أم هاني. أخت علي بن أبي طالب هو مولى لها، لكن باعتبار أن ارتباطه كان بعقيل واشتهر بعقيل نسب إلى عقيل وقيل مولى عقيل، والحقيقة أنه مولى أم هاني. نعم، رضي الله عنها.
نعم. وقيل لأبي مرة، ذلك
أبو مرة هذا هو المولى. نعم.
للزومه إياه،
للزومه عقيلا دون أمي هاني. نعم.
وإنما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. قوله عن أبي واقد صرح بالتحديد في رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق
هنا قال عن أبي واقد، لكن في رواية أخرى قال حدثني أبو واقد، فانتفت تهمة التدليس. نعم.
فقال عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه. وقد قدمنا أن اسم أبي واقد الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف،
الحارث بن عوف ابن مالك، والحارث بن مالك ابن عوف. نعم.
وقيل عوف ابن الحارث، وليس له في البخاري غير هذا الحديث.
نعم.
ورجال
هذا الحديث وسند هذا الحديث كلهم
أسانيده مدنيون،
كلهم من
إسناده مدنيون،
كلهم من رجال المدينة. فسنده كله مدنيون. نعم.
وهو في الموطأ،
والحديث مذكور في موطأ الإمام مالك،
ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة.
نعم.
ولا عنه إلا
لكنه
إسحاق.
هنا تفرده بالرواية لا يضره.
أيوة.
لأن العلماء وثقوا كلا من أبي واقد وأبي ما وأبي مرة. وإنما يكون الراوي إذا انفرد عن آخر ولم يجرح ولم يوثق عندئذ تكون الرواية رواية مجهول. أما متى ما وثق الرواة وعدلوا فتكون الرواية صحيحة ورواية عن ثقات. نعم.
ولا عنه إلا إسحاق،
ولا روى عنه إلا إسحاق يعني ابن عبد الله ابن أبي طلحة. نعم.
وأبو مرة والراوي عنه تابعيان
معروفان.
وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم،
البزار في مسنده والحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين. نعم.
قوله ثلاثة نفر،
قوله نفر.
نعم.
هذه كلمة يقال فيها اسم جمع.
نعم.
لا تطلق إلا على الجماعة على المجموع. ليس لها مفرد من صيغتها يعني، وإنما تطلق على الجماعة النفر. نعم.
النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة،
يعني يطلق على العدد ما بين ثلاثة إلى عشرة.
والمعنى ثلاثة هم نفر،
ثلاثة نفر. نعم.
والنفر اسم جمع،
لا واحد له.
نعم. ولهذا وقع مميزا للجمع.
نعم.
كقوله
وقع مميزا للجمع،
وقع مميزا للجمع
يعني يعرب تمييز،
كقوله تعالى تسعة رهط.
نعم. فالرهط والنفر والذود كلها من أسماء الجمع.
قوله فأقبل اثنان
يعني من الثلاثة،
بعد قوله أقبل ثلاثة
في الأول عندما دخلوا المسجد في بداية دخول كانوا ثلاثة، لكن عندما توجهوا للحلقة توجه اثنان دون الثالث.
هما إقبالان كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس، فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا،
يعني لم يقبل على الحلقة.
قوله فوقفا، زاد أكثر رواة الموطأ فلما وقفا سلما،
فلما وصل إلى الحلقة وقف وسلم، يعني على من يجلس على الجلوس في الحلقة، على الجالسين في الحلقة. وهذا الحديث استنبط منه أهل العلم أنه يشرع لمن قدم وأقبل على جماعة وهم جالسون أن يسلم عليهم، فإن القائم هو الذي يسلم على الجالسين. نعم.
وكذا عند الترمذي والنسائي، ولم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة السلام،
يعني إن رواية الإمام البخاري لم يذكر فيها أنهما قد سلما، إما لأن ذلك كان مشهورا عنده فلم يذكره، أو أنه اختصر الرواية. نعم.
وكذا لم يقع في رواية مسلم، ويستفاد من أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم على القاعد.
نعم.
وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته،
لأن هذا أمر معروف. نعم.
أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد. قال
أن المستغرق في العبادة،
نعم،
وأي استغراق هنا في هذه الحادثة؟
استماع العلم.
الجواب نعم، لأنهم كلهم يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي، وهذا يعني عبادة لا شك، ولذلك ما طلبوا بأن يردوا السلام. نعم.
إلى شق طلب العلم عبادة.
نعم.
طيب. أيوه.
أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة، أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان. ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد،
وهذه أيضا قضية أخرى، كيف يدخلان المسجد أو يدخلون المسجد ولم يصلوا بل جلسوا، فاعتذر لهم هنا، قال بأنهما احتمال أنهما دخلا في وقت نهيم ولذلك جلسوا ولم يصلوا، أو أنهم لم يكونوا على طهارة، وهذا العذر يعني عذر ضعيف، إذ كيف يقبلون على المسجد ويدخلون المسجد وهم ليسوا على طهارة، ولعله يمكن أن يعتذر لهم بأنهم لما دخلوا وجدوا القوم قد شرعوا في عبادة وهي الاستماع للدروس، كأن هذا أعفاهم من تحية المسجد، لأن هذا من الأمور المستحبة وتحية المسجد من الأمور المستحبة. فلما تساويا جاز لهم أن يجلسوا دون أن يصلوا تحية المسجد. نعم. ويمكن أيضا أن يعتذر لهم بأنهم صلوا تحية المسجد بمجرد ما دخلوا قبل أن يتجهوا إلى حلقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع،
يعني قبل أن تشرع تحية المسجد، وهذا يعني قد يكون فيه بعد. نعم.
أو كانا على غير وضوء،
وهذا يعني أيضا قول يعني أو عذر ضعيف.
أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك.
أو وقع إيش؟ أو وقع معناه أو أنهم صليا لكن لم تنقل.
أيوه.
لم ينقل أمر صلاتهم، لأن هذا الموضوع ما كان يعني مشاهدا، ولذلك لم يذكر. أو وقع يعني أو وقع تحية صلاة تحية المسجد. نعم. اقرأ.
أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة، أو كان في غير وقت تنفل،
يعني في وقت النهي عن الصلاة.
قاله القاضي عياض رحمه الله بناء،
ولعل هذه الأقوال الأخيرة هي يعني أرجح الأقوال.
أيوه.
وقع ولم ينقل، أو كان في وقت نهين.
قاله القاضي عياض رحمه الله بناء على مذهبه في أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة،
يعني أن تحية المسجد لا تصلى في الأوقات المكروهة. نعم. خلاص انتهى.
دقيقة دقيقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.